آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. كان علماء الحديث رحمهم الله تبارك وتعالى إذا ما أرادوا أن يسمعوا الحديث جلسوا إلى مشايخ أهل بلدهم ليسمعوا منهم، وكان الواحد منهم يقصد مشايخ أهل بلده فيسمع كل ما عنده من الأحاديث، حتى إذا ما استفرغ الحديث الذي عند مشايخ أهل بلده رحل ليسمع الحديث من علماء الأمصار، فيدخل هذه البلد وتلك البلد ليسمع من مشاهير علماء هذه البلاد الأحاديث التي يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كثرت الرحلة في زمانهم في طلب الأحاديث، بل منهم من كان يرحل من أجل سماع حديث واحد، كما ذكرنا آنفا قصة الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله تبارك وتعالى لما رحل ودخل بلدا وخرج من بلد ودخل أخرى من أجل أن يتحقق من رواية حديث واحد سمعه مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان علماء الحديث رحمهم الله تعالى إنما يرحلون لسماع الأحاديث وتحقيق مخارجها، لأن الحديث قد يكون من رواية غير أهل بلدهم، فليست كل الأحاديث مروية عند أهل بلد معينة، بل منها ما يرويها أهل مصر، ومنها ما يرويها أهل الحجاز، ومنها ما يرويها أهل العراق، ومنها ما يرويها أهل الشام. فكان رواة الحديث يرحلون هنا وهناك من أجل سماع الأحاديث من الرواة الذين يروونها. ولهذا كان الأئمة كالإمام الشافعي مثلا رحمه الله تعالى كان يقول للإمام أحمد ابن حنبل: يا أحمد، أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح عندكم الحديث فأخبرون به حتى نقول به، شاميا كان أو حجازيا أو مصريا. فإذا كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لا يقتصرون على الأحاديث التي في بلدهم، بل كانوا يرحلون البلدان الإسلامية ويدخلوا الأمصار الإسلامية ليسمعوا الأحاديث من مشايخ الحديث ورواته. ولهذا كثرت الرحلة في هذه الأزمنة، وكثر الذين يسافرون ويرحلون إلى البلدان لسماع الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال بعض العلماء رضي الله عنهم جميعا: إن الله يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، إن الله يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. ولا شك أن الرحلة لها فوائد عظيمة حصلها المحدثون رحمه الله تبارك وتعالى الذين رحلوا لسماع الأحاديث، منها علو الإسناد، فلا شك أن الحديث قد يكون مرويا في بلدهم، ولكنه إذا سافر وسمعه من مصدره ومن راويه الأصلي حينئذ يحصله بعلو، فإذا سمعه من أهل بلده ربما أخذه بنزول، نزول أي وسائط أكثر من تلك التي يحصلها أو يحصل الحديث بها إذا ما سمع الحديث من غير أهل بلده. وكان رواة الحديث وعلماء الحديث رحمهم الله تعالى حريصين على أن يعلوا بالأسانيد, على أن يعلوا بالأسانيد حتى يكون احتمال الخطأ في الرواية أبعد, لأنه كلما كثرت الرواة في الإسناد كلما كان احتمال الخطأ أقرب, لأن كل واحد من الإسناد هو معرض للخطأ ولا بد, لأنه ليس معصوما من الخطأ. فكلما كثرت الوسائط في الأسانيد كلما كان احتمال الخطأ أكثر, وكلما قلت الوسائط في الأسانيد كلما كان احتمال الخطأ أبعد. فلهذا كان علماء الحديث رحمهم الله تعالى يحرصون على تحصيل العلو في الإسناد ويزهدون في النزول. فإذا ما وجدوا الحديث مرويا بإسنادين أحدهما عال والآخر نازل رغبوا في سماع العالي وزهدوا في سماع النازل. ولهذا يقول العلماء إن طلب العلو في الحديث سنة عمن مضى, إن طلب العلو في الحديث سنة عمن مضى. ونحن نعلم أن هذا أيضا كان من شأن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, كان ربما الواحد منهم يبلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثه به أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام, فإذا به يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع الحديث منه. ولا شك أن الذي حدثه صدوق مأمون, لأن الصحابة رضي الله عنهم جميعا عدول أمناء, ولكنهم كانوا يريدون أن يحصلوا الحديث, يحصلوا الحديث بعلو, فبدلا من أن يأخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة إذا بهم يحصلونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة. انظر مثلا إلى وائل ابن حجر وهو أحد صحابة النبي الكرام وهو من أهل اليمن, كان بطبيعة الحال قد علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن صفة الصلاة كما علم أهل اليمن كلهم صفة الصلاة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليمن علي بن أبي طالب وأرسل معاذ بن جبل, ولا شك أن أول ما علمهم الصحابة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد توحيد الله عز وجل الصلاة التي هي عماد الدين. ومع ذلك فوائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى المدينة قاصدا أن يرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي, فرأى ذلك بعيني رأسه بعد أن كان قد تعلم ذلك من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا مما يستدل به على أن طلب العلو في الحديث هو سنة من السنن. والحكايات المروية عن أئمة الحديث في الرحلة وفي تحمل المشاق في تحصيلها كثيرة جدا لا يسع المقام لذكرها كلها, ولكنني اخترت لكم بعض الحكايات التي تروى عن الإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله تبارك تعالى مما يتعلق برحلته في طلب العلم وطلب الحديث, لأن في هذه الحكايات المروية عنه عبرا كثيرة وفوائد لا حصر لها. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى حاكيا عن أبيه أبي حاتم الرازي يقول: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين, أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. أخذ يعد الخطوات التي يخطوها في بداية رحلتهم. يقول: لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته, يعني تعب من العد فلم يعد الخطوات. يقول: ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فلا أحصي كم مرة, ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة, وخرجت من البحرين من قرب مدينة الصلة إلى مصر ماشيا, ومن مصر إلى الرملة ماشيا, ومن الرملة إلى بيت المقدس ماشيا, ومن الرملة إلى عسقلان, ومن الرملة إلى طبرية, ومن طبرية إلى دمشق, ومن دمشق إلى حمص, ومن حمص إلى أنطاكيا، ومن أنطاكيا إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعته، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، أي استأجر ركوبة إلى بغداد. وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا، يعني كأنه لف الكرة الأرضية ماشيا على قدميه من أجل طلب العلم وسماع الحديث. يقول: كل هذا في سفري الأول وأنا ابن 20 سنة. طبعا هؤلاء لم تكن لهم رحلة واحدة، بل كانت لهم رحلة ثم يعودون إلى بلادهم، ثم بعد ذلك يرحلون ثانية، وهكذا. فهذا شأنه مع الرحلة الأولى فقط. وتروى عنه حكاية أخرى أيضا يحكيها عنه ابنه، ابن أبي حاتم الرازي، يقول: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في 14 و208 أشهر، وكان في نفسه أن أقيم سنة، فانقطع نفقتي، يعني قل الزاد معه، فجعلت أبيع ثياب بدني شيئا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة، أي إلى الشيوخ الذين يحدثون الحديث، وأسمع منهم إلى المساء، أي من الصباح إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال، فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد وغدا علي رفيقي، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث. يعني هو نام على جوع، فلما استيقظ لم يجد وقتا ليبحث عن طعام، فذهب إلى درس الشيخ ونسي الجوع ونسي التعب. يقول: فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، فانصرف عني وانصرفت جائعا، فلما كان من الغد غدا علي فقال: مر بنا إلى المشايخ، تعال نذهب إلى المشايخ لنسمع منهم الحديث. قلت: أنا ضعيف لا يمكنني. قال: ما ضعفك؟ قلت: لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. فقال لي: قد بقي معي دينار، فأنا أواسك بنصفه، ونجعل النصف الآخر في الكراء، أي في الأجرة التي نركبها لنصل إلى الشيوخ. فخرجنا من البصرة وقبضت منه النصف دينار. ويحكي عنه ابنه أيضا حكاية أخرى هي في غاية العجب. يقول عن أبيه: لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار، مدينة اسمها الجار، وركبنا البحر، وكنا 3 أنفس: أبو زهير المبروزي وهو شيخ، وآخر نيسابوري، فركبنا البحر، وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر 3 أشهر، وضاقت صدورنا، وفني ما كان معنا من الزاد، وبقيت بقية، فخرجنا إلى البر، فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل اليوم الأول، واليوم الثالث أيضا كل يوم نمشي إلى الليل، فإذا جاء المساء صلينا، وألقينا بأنفسنا حيث كنا من التعب بطبيعة الحال، وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، يعني يمشون مشيا ضعيفا، فسقط الشيخ مغشيا عليه، هم كانوا 3، أحدهم شيخ كبير، فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا أنا وصاحبي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني، فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم، أي في البحر، من البر، ونزلوا على بئر موسى صلى الله عليه وسلم، فلما عاينهم لوح بثوبه إليهم، فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه، وأخذوا بيده، فقال لهم: الحقوا رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم، فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت اسقني، فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا يسيرا، فشربت ورجعت إلي نفسي، ولم يروني ذلك القدر. فقلت اسقني، فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت ورائي شيخ ملقا، يعني اذهب إليه فأسقه الماء. قال قد ذهب إلى ذلك الرجل جماعة، فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقيني شيئا بعد شيء، حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم وأتوا برفيقي الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا، ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية، إلى آخر القصة. هذه بعض المشاق التي كان يعانيها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في سماع الحديث وفي تلقيه وتحمله عن الشيوخ والعلماء. كانوا كما دائما وأبدا نقول يعانون من ذلك هذه المشاق، وينفقون في تحقيق ذلك كل نفس ونفيس، وذلك لا يعجزهم عن أن يستمروا في سماع الحديث وتحمله وسماعه من أهله الذين يرونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ولو كانوا في بلاد بعيدة، فذلك كان هينا عليهم في سبيل تحصيل العلم وتحصيل سماع الحديث المروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ننظر في الأسئلة التي واردتنا. يقول سائل: هل يمكن أن نعد المعركة القائمة الآن في العراق مصداقا لما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيقاتل على جبل، يعني عند الفرات، على جبل من ذهب إلى 99؟ نقول: لا شك أن هذا ورد فيه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قد خرجه البخاري ومسلم بلفظ: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو، فيهلك كما هلك غيره. هذا حديث صحيح بطبيعة الحال، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يكون محتاطا جدا في تنزيل الأحاديث الصحيحة على الواقع، فليس كل واقع يصدق على كل حديث. ونحن نلاحظ من كثير من الدعاة وكثير من طلبة العلم من يسارعون إلى تفسير الأحاديث بما يرونه من واقع الأمة في الزمان الذي يعيشون فيه. هذا بطبيعة الحال مما لا يجوز إلا بعد التحقق من أن الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تحققت فعلا في الواقعة التي يحكونها. نحن نؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونصدق به، ونؤمن أنه إن لم يقع الآن فسيقع ولا بد، ولكن لا ينبغي أن نبادر إلى تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد وجود نوع شبه، وقد يكون هذا النوع ضعيفا جدا لا يصلح حمل الحديث عليه. فالحديث قد صرح بأنهم يقتتلون على جبل من ذهب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام جبل من ذهب يفيد أنه ذهب حقيقي وليس الذهب الذي هو البترول. البترول لا شك أنه سبب للإتيان بالذهب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه جبل من ذهب، مما يشعر أنه شيء جامد كالذهب يكون جامدا بخلاف البترول أو النفط. فحينئذ لا نستطيع أن نفسر هذا الحديث بما نراه الآن مما يحدث في بلاد العراق. أسأل الله تعالى أن يفرج عن إخواننا في العراق، وأن يرد إلينا العراق سالما غانما، وأن يرد كيد الكافرين وكيد المحتلين في نحورهم. يسأل آخر يقول: ما مدى صحة حديث وافدة النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول هذه القصة المشهورة بوافدة النساء هي قصة مروية من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية، وأيضا هي تروى من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، وهي رواية ضعيفة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حكاية طويلة. أنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بين أصحابه، فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني وافدة النساء إليك، واعلم نفسي لك الفداء، أما إنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيي، إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، فآمنا بك وبإلهك الذي أرسلك، وإن معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجمعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإن الرجل منكم إذا أخرج حاجا أو إذا خرج حاجا أو معتمرا ومرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أولادكم، فما نشارككم في الأجر يا رسول الله؟ قال: فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه بوجهه كله، ثم قال: هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه؟ فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك كله. فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه قصة مشهورة ونسمعها كثيرا على الخطب والمنابر، ولكنها ليست بصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يسأل سائل عن حديث من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا نستكثر يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكثر وأطيب. هذا الحديث بهذا السياق وتلك الألفاظ لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد ضعيف، ولهذا لما تعرض له شيخ الألباني رحمه الله تبارك تعالى ضعفه أيضا. يسأل سائل عن حديث شيبتني هود وأخواتها. القصة التي تروى وتروى بأسانيد متعددة، بعضها عن أبي بكر الصديق وبعضها عن أبي جحيفة وبعضها عن عقبة بن عامر وغيرهم من الصحابة الكرام، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا رسول الله، أراك قد شبت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. وهذه الرواية أو هذا الحديث إنما يصح أنه مرسل من حديث عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عكرمة مولى عبد الله ابن عباس، وهذا من أحد التابعين وليس صحابيا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث إنما يصح هكذا، يصح أنه من رواية عكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا يكون هذا الحديث مرسلا. وقولنا يصح أي أن الوجه الصواب الذي يجوز نسبته إلى الرواة في هذا الحديث هو أنه من رواية عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من رواه عن عكرمة عن أبي بكر عن رسول الله، أو عكرمة عن أبي جحيفة عن رسول الله، أو غير ذلك، فكل ذلك خطأ، لا يصح ذكر صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث راويا له عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو كما أقول من رواية تابعي وهو عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذن يكون الحديث من قبيل المرسل، والمرسل حديث ضعيف لا يحتج به أبدا. هذا هو الذي حققه العلماء واستخلصوه كمثل الإمام أحمد بن حنبل والإمام الدارقطني في العلل، وقد توسع في ذلك توسعا كبيرا، وكذلك الإمام البزار في مسنده، والإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في نكته على كتاب ابن الصلاح. بعض الباحثين الأفاضل قال إن هناك رواية في مسند في معجم الطبراني من حديث عقبة بن عامر وإسنادها حسن، وهذه الرواية ليست حسنة، بل الراوي لها وهو شيخ الإمام الطبراني اسمه محمد بن محمد التمار، هذا وإن كان من جملة الثقات وقد أدخله الإمام ابن حبان في كتابه الثقات، إلا أنه مع ذلك صرح بأنه ربما أخطأ، وتفرده بمثل هذا الإسناد لهذا المتن الذي يروى عن عكرمة مرسلا بهذا الإسناد الموصول عن عقبة بن عامر لهو أكبر دليل على أن هذا الحديث أو هذا الإسناد الذي ذكره لهذا الحديث هو من جملة أخطائه، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى الحديث في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً.